بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في المملكة المغربية وضمن سلسلة لقاءات فتح المجيد في بيان خطورة الشرك وأهمية العناية بالتوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المقدر لجلاء الأشياء ودقائقها المجليها متى شاء وفق علمه السابق لها بحقائقها الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المصطفى المبيد لما الهم من خطوب الجهل والضلال البعيد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. أما بعد، فهذه كلمات بعنوان الدعاء وأثره في رفع البلاء وعلاقتها بتوحيد الألوهية. ألقيها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في أنحاء الأرض المعمورة راجيا من الله جل شأنه أن يوفقنا جميعا للعمل بما نعلم. فأقول وبالله تعالى أصول. أولا، لفظ الدعاء في اللغة مصدر الفعل دعا، والدعاء يرادفه النداء لغة في المصدرية والمعنى، إذ يقال دعا فلان فلانا بمعنى ناداه، أي رفع صوته باسمه لاستحضاره أو طلب شيء منه. والدليل على هذا المعنى اللغوي قول من يحتج بكلامه من العرب الفصحاء: فقل تدعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. وقول الآخر: دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري. ثانيا، الدعاء شرعا وهو المقصود يكون بسؤال الله حاجة عاجلة أو آجلة، فهو عبادة محضة لأنه ذكر لله وزيادة. وقد أمر الله تعالى بدعائه فقال: ادعوني أستجب لكم. فدعاؤه جل شأنه حق له خاص به تعالى لا يكون لغيره. وأخبر جل شأنه أيضا أنه يجيبهم إذا دعوه تفضلا منه وكرما. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أي سواء أكان في حالة الرخاء أو في حالة الشدة، لا سيما في حالة الشدة كالحالة التي نحن فيها الآن مع هذا المرض المسمى بكورونا. والمطلوب منا في حالة الدعاء، في حالة الدعاء أو في أي حالة، في حالة الدعاء في أي حالة كان، في أي حالة كانت، أن نخلص فيه، أي في الدعاء أن نخلص فيه نيتنا لله، ونراعي الآداب الشرعية للدعاء. رجاء أن يستجاب لنا. واعلموا أن توحيد الألوهية الذي له العلاقة بالدعاء هو صنف توحيد الربوبية، فهما دعامة الإسلام للمسلم، ويتفرع عنهما توحيد الأسماء والصفات. وقد أشار القرآن العظيم وهو كلام الله تعالى في آيات كثيرة إلى توحيد الألوهية، منها قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، كما أشار في أول هذه السورة بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، إلى توحيد الربوبية. وأشار إلى توحيد الأسماء والصفات من الآية الثالثة من هذه السورة بقوله: الرحمن الرحيم. فلا يقع شيء في هذا العالم إلا ويعلمه الله قبل أن يقع، ويشاء وقوعه أيضا إذا وقع، إذا وقع على الصفات التي أرادها فيه إرادة قدرية كونية مقرونة بإرادة دينية شرعية، هي مراد الشارع منا نحن المسلمين في التعامل مع هذا الشيء عند وقوعه ككورونا. وكلتا الإرادتين مأخوذة من الكتاب والسنة من أدلتهما فيهما. إذن فما نزل بهم وبغيرهم من الكفار من مرض كورونا إنما هو بإرادة كونية قدرية. أولا يجب أن نعتقد نحن المسلمين أنه من خلق الله وقدرته، لأنه جل شأنه خالق كل شيء وموجدها. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على خلق الله للأشياء الحسية، تدل على خلق الله للأشياء الحسية والمعنوية الجليلة منها والدقيقة. كما يجب أن نتعامل مع هذا المرض عافى الله المسلمين منه تعاملا يريده الله منا إرادة دينية شرعية، فنضرع إلى الله تعالى مع اتخاذ الأسباب الوقائية لرفعه وإذهابه بقدر الطاقة مع مراعاة أوامر الشرع ونواهيه في اتخاذ تلك الأسباب أيضا. وذلك لا ينافي مشروعية دعائه تعالى لهذا الرفع، بل لا بد منهما، والدعاء أكبر لما فيه من إعطاء الله حقه في توحيد الألوهية. فالدعاء عبادة عظيمة في وقت الشدة. قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشكرون. وهذا الداء الذي نزل بالمسلمين بمشيئة الله ابتلاء منه تعالى بسبب كثرة الذنوب، فيبتليهم لتنبيههم من الغفلة عن التوبة من الذنوب. إذ المصائب بما كسبت أيدي الناس إجمالا، كما قال بعض العلماء: الأصل في المصائب الخطايا مجملة من جملة البرايا، فتوبة الناس هي الشفاء متى تعم ارتفع البلاء. نعم، قد يوجد في المسلمين قلة من الصالحين، ذنوبهم قليلة لا يستحقون بها مثل هذا الابتلاء، لكنهم يبتلون بها معهم إذا قصروا في النصيحة، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والدليل على أن المصائب من الله بسبب الذنوب قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. وقال تعالى: فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وهذا لا يعارض كون هذا المرض عدوا انتقلت بإذن الله من الكفار إلى المسلمين بأسباب حسب سنة الله الكونية، وقد تنتقل بدون تلك الأسباب أو تظهر في المسلمين بدون تلك الأسباب أيضا، كأن يخلقها الله مرضا ذا عدوى في قوم وبلد ابتداء لم ينتقل من غيرهم إليهم، والله على كل شيء قدير. فيجب على المسلمين أن يكثروا من الدعاء متوجهين إلى الله بإخلاص لرفع المرض هذا، مع التوبة بالإقلاع من الذنوب. والله جل شأنه يفرح بتوبة العبد فرحا شديدا، وجاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. فالدعاء مطلوب منا في هذه الحالة التي نحن فيها عملا بمقتضى الإرادة الدينية الشرعية، ويكون الدعاء بأنواع من الأساليب، فيها إظهار الفاقة والضعف والحاجة إلى الله تعالى لرفع هذا المرض، فيجب أن نعمل بهذا المقتضى للإرادة الدينية الشرعية. كل يدعو بما يستطيع بأي لغة كان، وإذا كان باللغة العربية فمن الأدعية لمثل هذه الحالة ما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك المأثور لمن يعرفه يدعو به، فيكون ذلك المأثور يدعو به من يعرف هذا المأثور بهذه اللغة العربية، وذلك لمكان السنة، لا سيما دعاء الكرب الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، انتهى. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب. قلت: فندفع ينبغي لنا أن ندعو الله به، ويستحسن التكرار أو تكراره إلحاحا به في هذا المقام. ولو قال الداعي بعد هذا الدعاء: اللهم اكشف عنا ما نزل بنا، اللهم اكشف عنا ما نزل بنا برحمتك التي وسعت كل شيء وأنت أرحم الراحمين، فذلك واسع. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. شيخنا، نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة، بارك الله فيكم.
نعم.
السؤال الأول يقول السائل: إذا منع ولي الأمر أو من يقوم مقامه من الجهات المسؤولة الصلاة في المساجد خشية الإصابة بهذا الوباء مع إبقاء الأذان على صفته المعتادة، هل تجب طاعتهم؟
نعم تجب طاعتهم، لأن هذه اجتهاد منهم في وقت معين لدفع مفسدة و الذهاب إلى المسجد في ذلك الوقت مصلحة، فتعارضت مصلحة ومفسدة، المفسدة يقدم دفعها على المصلحة، جلب دفع المفسدة في مثل هذه الحالة يقدم على جلب المصلحة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول السائل: هل تجوز صلاة الجمعة في البيت مع أفراد الأسرة؟
لا، الجمعة بالأصل إنما هو من شروطه الجماعة، من شروطه الجماعة ومن شروطه أن يكون في مسجد الجامع، ففي هذه الحالة ليس عليهم إلا أن يصلوا جماعة ظهرا 4 ركعات، لأن شروطا للجمعة الجمعة ما تتوفر فيهم، نعم.
جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء على عموم الكفار بالهلاك بهذا الداء أو الوباء؟
وإن كانوا كفار وإن كانوا تسببوا فيه، لكن هم إذا كانوا تسببوا فيه يقال هكذا في نشره، وقصدوا بذلك المسلمين فعندئذ يجوز الشرع، يجوز فقط شرعا أن يدعى عليهم نقيبا دفعا للنقيب أو دفعا لقصده، يدعى عليهم إذا عمموها ونشروه لأجل المسلمين، لأجل أن يضر المسلمين، فإن يدعى لهم، وإلا يدعى عليهم، وإلا فلا يجوز أن يدعى عليهم إذا لم يكونوا كذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في المملكة المغربية وضمن سلسلة لقاءات فتح المجيد في بيان خطورة الشرك وأهمية العناية بالتوحيد أن يقدم لكم هذه المادة العلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المقدر لجلاء الأشياء ودقائقها، المجليها متى شاء وفق علمه السابق لها بحقائقها، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المصطفى المبيد، لما الهمة من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. أما بعد، فهذه كلمات بعنوان الدعاء وأثره في رفع البلاء وعلاقتها بتوحيد الألوهية. ألقيها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في أنحاء الأرض المعمورة، راجيا من الله جل شأنه أن يوفقنا جميعا للعمل بما نعلم. فأقول وبالله تعالى أصول: أولا، لفظ الدعاء في اللغة مصدر الفعل دعا، والدعاء يرادفه النداء لغة في المصدرية والمعنى، إذ يقال دعا فلان فلانا بمعنى ناداه، أي رفع صوته باسمه لاستحضاره أو طلب شيء منه. والدليل على هذا المعنى اللغوي قول من يحتج بكلامه من العرب الفصحاء: فقل تدعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. وقول الآخر: دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري. ثانيا، الدعاء شرعا وهو المقصود يكون بسؤال الله حاجة عاجلة أو آجلة، فهو عبادة محضة لأنه ذكر لله وزيادة. وقد أمر الله تعالى بدعائه فقال: ادعوني أستجب لكم. فدعاؤه جل شأنه حق له خاص به تعالى لا يكون لغيره. وأخبر جل شأنه أيضا أنه يجيبهم إذا دعوه تفضلا منه وكرما، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أي سواء أكان في حالة الرخاء أو في حالة الشدة، لا سيما في حالة الشدة كالحالة التي نحن فيها الآن مع هذا المرض المسمى بكورونا. والمطلوب منا في حالة الدعاء في أي حالة كانت أن نخلص فيه، أي في الدعاء أن نخلص فيه نيتنا لله ونراعي الآداب الشرعية للدعاء. رجاء أن يستجاب لنا. واعلموا أن توحيد الألوهية الذي له العلاقة بالدعاء هو صنف توحيد الربوبية، فهما دعامة الإسلام للمسلم، ويتفرع عنهما توحيد الأسماء والصفات. وقد أشار القرآن العظيم وهو كلام الله تعالى في آيات كثيرة إلى توحيد الألوهية، منها قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، كما أشار في أول هذه السورة بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، إلى توحيد الربوبية. وأشار إلى توحيد الأسماء والصفات من الآية الثالثة من هذه السورة بقوله: الرحمن الرحيم. فلا يقع شيء في هذا العالم إلا ويعلمه الله قبل أن يقع، ويشاء وقوعه أيضا إذا وقع على الصفات التي أرادها فيه إرادة قدرية كونية مقرونة بإرادة دينية شرعية، هي مراد الشارع منا نحن المسلمين في التعامل مع هذا الشيء عند وقوعه ككورونا وكلتا الإرادتين مأخوذة من الكتاب والسنة من أدلتهما فيهما. إذن فما نزل بهم وبغيرهم من الكفار من مرض كورونا إنما هو بإرادة كونية قدرية. أولا يجب أن نعتقد نحن المسلمين أنه من خلق الله وقدرته، لأنه جل شأنه خالق كل شيء وموجدها. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على خلق الله للأشياء الحسية، تدل على خلق الله للأشياء الحسية والمعنوية الجليلة منها والدقيقة. كما يجب أن نتعامل مع هذا المرض عافى الله المسلمين منه تعاملا يريده الله منا إرادة دينية شرعية، فنضرع إلى الله تعالى مع اتخاذ الأسباب الوقائية لرفعه وإذهابه بقدر الطاقة مع مراعاة أوامر الشرع ونواهيه في اتخاذ تلك الأسباب أيضا. وذلك لا ينافي مشروعية دعائه تعالى لهذا الرفع، بل لا بد منهما، والدعاء أكبر لما فيه من إعطاء الله حقه في توحيد الألوهية. فالدعاء عبادة عظيمة في وقت الشدة. قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشكرون. وهذا الداء الذي نزل بالمسلمين بمشيئة الله ابتلاء منه تعالى بسبب كثرة الذنوب، فيبتليهم لتنبيههم من الغفلة عن التوبة من الذنوب. إذ المصائب بما كسبت أيدي الناس إجمالا، كما قال بعض العلماء: الأصل في المصائب الخطايا مجملة من جملة البرايا، فتوبة الناس هي الشفاء متى تعم ارتفع البلاء. نعم، قد يوجد في المسلمين قلة من الصالحين ذنوبهم قليلة لا يستحقون بها مثل هذا الابتلاء، لكنهم يبتلون بها معهم إذا قصروا في النصيحة، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والدليل على أن المصائب من الله بسبب الذنوب بسبب الذنوب، قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وقال تعالى: فاعلم أنما يريد الله أن يصيبكم أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وهذا لا يعارض كون هذا المرض عدوا انتقلت بإذن الله من الكفار إلى المسلمين بأسباب حسب سنة الله الكونية، وقد تنتقل بدون تلك الأسباب أو تظهر في المسلمين بدون تلك الأسباب أيضا، كأن يخلقها الله مرضا ذا عدوى في قوم وبلد ابتداء لم ينتقل من غيرهم إليهم، والله على كل شيء قدير. فيجب على المسلمين أن يكثروا من الدعاء متوجهين إلى الله بإخلاص لرفع المرض هذا مع التوبة بالإقلاع من الذنوب، والله جل شأنه يفرح بتوبة العبد فرحا شديدا. وجاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. فالدعاء مطلوب منا في هذه الحالة التي نحن فيها عملا بمقتضى الإرادة الدينية الشرعية، ويكون الدعاء بأنواع من الأساليب فيها إظهار الفاقة والضعف والحاجة إلى الله تعالى لرفع هذا المرض، فيجب أن نعمل بهذا المقتضى للإرادة الدينية الشرعية. كل يدعو بما يستطيع بأي لغة كان، وإذا كان باللغة العربية فمن الأدعية لمثل هذه الحالة ما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك المأثور لمن يعرفه يدعو به، فيكون ذلك المأثور يدعو به من يعرفه من يعرف هذا المأثور بهذه اللغة العربية، وذلك لمكان السنة، لا سيما دعاء الكرب الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، انتهى. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب؟ قلت فندفع ينبغي لنا أن ندعو الله به، ويستحسن التكرار أو تكراره إلحاحا به في هذا المقام. ولو قال الداعي بعد هذا الدعاء اللهم اكشف عنا ما نزل بنا، اللهم اكشف عنا ما نزل بنا برحمتك التي وسعت كل شيء وأنت أرحم الراحمين، فذلك واسع. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. شيخنا، نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة، بارك الله فيكم.
نعم.
السؤال الأول، يقول السائل: إذا منع ولي الأمر أو من يقوم مقامه من الجهات المسؤولة الصلاة في المساجد خشية الإصابة بهذا الوباء مع إبقاء الأذان على صفته المعتادة، هل تجب طاعتهم؟
نعم تجب طاعتهم، لأن هذه اجتهاد منهم في وقت معين لدفع مفسدة و الذهاب إلى المسجد في ذلك الوقت مصلحة، فتعارضت مصلحة ومفسدة، والمفسدة يقدم دفعها على المصلحة. جلب دفع المفسدة في مثل هذه الحالة يقدم على جلب المصلحة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني، يقول السائل: هل تجوز صلاة الجمعة في البيت مع أفراد الأسرة؟
لا، الجمعة بالأصل إنما هو من شروطه الجماعة، ومن شروطه أن يكون في مسجد الجامع، ففي هذه الحالة ليس عليهم إلا أن يصلوا جماعة ظهرا 4 ركعات، لأن شروطا للجمعة ما تتوفر فيهم، نعم.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء على عموم الكفار بالهلاك بهذا الداء أو الوباء؟
وإن كانوا كفار وإن كانوا تسببوا فيه، لكن هم إذا كانوا تسببوا فيه يقال هكذا في نشره، وقصدوا بذلك المسلمين، فعندئذ يجوز فقط شرعا أن يدعى عليهم نقيبا، دفعا للنقيب أو دفعا لقصده، يدعى عليهم إذا عمموها ونشروه لأجل المسلمين، لأجل أن يضر المسلمين، فإذا يدعى لهم، وإلا فلا يجوز أن يدعى عليهم إذا لم يكونوا كذلك. نعم.